أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. للقسمة ثلاث صور: القسمة بالإفراز، القسمة بالتعديل، القسمة بالرد. القسمة بالرد بمعنى أنه لا تمكن القسمة إلا بالرد. أما قسمة الإفراز فكما لو كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب والأدهان والنقود وما شكل ذلك من ذوات الأمثال. أما قسمة التعديل فكما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى دينارا وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما والآخران سهما ثم تقسم بين الشريكين. أما القسمة بالرد، وقلنا فيما إذا لم تمكن القسمة إلا بالرد، فكما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما 1000 دينار مثلا، هذا المثال وما سبقه من المقدس السيد الخوئي رحمه الله تعالى في مباني تكملة المنهاج. إذا لم تمكن القسمة إلا بالرد، فكما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما 1000 دينار مثلا والأخرى 1500 دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما من السيارتين إلى الآخر 250 دينارا. في الهامش الثاني عندكم قال الشارح رحمه الله في المسالك: إنما ذكر أحكام القسمة في كتاب القضاء لأن القضاء لا يستغني عن القسام للحاجة إلى قسمة المشتركات، وهذا رزقه من بيت المال هذا القسام، بل القسام كالحاكم، فحسن الكلام في القسمة في هذا الكتاب أي كتاب القضاء كما فعله جماعة من الفقهاء، ومن أفردها كتابا برأسها نظر إلى استقلالها بالأحكام كغيرها من كتب الفقه. هذا ولا ريب في مشروعية القسمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حضر القسمة أولو القربى من غير الورثة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الآية التالية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية 8 و9 من سورة النساء. في قبال ذلك هناك في سورة الكهف الآية 82: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صاحب الميزان رحمه الله في المجلد السادس عشر صفحة 345 قال: فشملتهما، يعني الغلامين، فشملتهما الرحمة الإلهية لصلاح أبيهما، وكان أبوهما صالحا. يعني أثر صلاح الأب سرى إلى الأبناء أو إلى الغلامين. يقول صاحب الميزان رحمه الله: وفي الآية دلالة على أن صلاح الإنسان ربما ورث أولاده أثرا جميلا وأعقب فيهم السعادة والخير، فهذه الآية في جانب الخير، فهذه الآية في جانب الخير نظيرة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكان أبوهما صالحا، حديث لكن ليس في بالي مصدره، ألا ومن عق والديه فلعنة الله عليه، ألا ومن ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه، ألا ومن أبق من مولاه فلعنة الله عليه، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. ثم أخذ بيد علي عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فلعنة الله عليه. ألا يا علي، أنا وأنت أجيرا هذه الأمة، ألا ومن ظلمنا أجرنا فلعنة الله عليه. ألا يا علي، أنا وأنت مولايا هذه الأمة، فمن أبق عنا فلعنة الله عليه. أيضا كان قد تقدم معنا في صفحة 451 من كتاب المتاجر، هناك في الهامش الخامس صفحة 451 صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت هذه الجارية، فذهبت لتقوم في حاجة، في بعض الحاجة، فقالت: يا أمه. فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت: نعم. فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت، يعني لا آمن، ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. هذا كله بلحاظ الآثار الوضعية في المقام. بعد ذلك هناك قوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. بالنسبة لناقة صالح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد ورد أن عبد الله بن يحيى، عبد الله بن يحيى، يقول صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 40 صفحة 326، ففي الجواهر المجلد 40 صفحة 326 يقول صاحب الجواهر رحمه الله: والظاهر كما قيل الحضرمي، يعني عبد الله بن يحيى الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين عليه السلام بالجنة يرحمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القول في القسمة، وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا، تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر. والقسمة ليست بيعا، وليست بيعا عندنا، هذا إشارة إلى أحد قولي الشافعي في المقام. الشافعي في أحد قوليه على أن القسمة بيع، وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر، وليست بيعا عندنا وإن وصلية، وإن كان فيها يعني في القسمة رد. الرد عند زيادة حصة في أحد الشريكين، وقد بينت ذلك في المقدمة. لماذا يقول؟ لأنها يعني القسمة، لأنها لا تفتقر إلى صيغة بعد. البيع يحتاج إلى صيغة، إيجاب قبول بعد، ويدخلها يعني يدخل القسمة الإجبار، ويدخلها يعني ويدخل القسمة رجع الضمائر الإجبار. الإجبار وين يا إخوان؟ اكتبوا في صورة الامتناع عنها، في صورة الامتناع عنها عن القسمة، فيجبر الممتنع عليها لو التمس الشريك القسمة. حركوها. اذا يدخلها الاجبار في صورة ماذا؟ في صورة الامتناع عنها، فيجبر الممتنع عليها على القسمة لو التمس الشريك القسمة. بعد يقول ويلزمها، يعني يلزم الإجبار القسمة. تفتوا للعبارة. ويلزمها يعني يلزم الإجبار القسمة، مش مثل موجود عندكم في الهامش الأول. بمعنى هكذا، بمعنى أنه بعد القسمة، وإن كانت القسمة بالإجبار فتلزم القسمة، ولا يمكن للشركاء الرجوع والفسخ. وهذا بخلاف ما لو كانت القسمة بيعا، فإن البيع لا يدخله الإجبار في حد ذاته. نعم، لو كان على البائع دين ولم يتمكن من أداء الدين إلا ببيع ماله، وكان لا يبيع اختيارا، حينئذ أجبره الحاكم. فالإجبار لا يدخل ماذا؟ البيع في حد ذاته، كما هو حال القسمة. انت ليش تجبره على بيع المال؟ يأدي الدين ويروح يستدين، واضح؟ بيشوف له شغلة أخرى كذا غيره. أما على خصوص ماله واضح، فيمكن بالاستدانة وغيرها أن يؤدي دينه. لكن لو نفترض انحصر أمر أداء الدين في ماذا؟ في بيع ماله، حينئذ يجبر على ذلك إذا امتنع. يقول رحمه الله تعالى ويدخلها الإجبار ويلزمها، يلزمها يصيرها ماذا؟ لازمة. ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، هذه لو تساوت الحصص. اكتبوها. ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، يعني بقدر النصيب الآخر. هذا وين؟ فيما لو تساوت الحصص. لو تساوت الحصص. بيقول والبيع ليس فيه شيء من ذلك. والبيع ليس فيه شيء من ذلك. كيف تكون القسمة بيع؟ من هنا قال واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. بعبارة أخرى، فإذا لم توجد في القسمة لوازم البيع فلا يحكم بكونها بيعا. بعد ذلك يقول واشتراك، هذه استئنافها، واشتراك مبتدأ، اكتبوا بجنب اشتراك مبتدأ. الخبر يأتي في السطر الثاني بعد قوله واشتراك كل جزء كذا، حينما يقول ليس حد البيع او ليس حدا للبيع. ليس حد البيع فوق عبارة ليس هذا الخبر. اذا واشتراك كل جزء يفرض قبل القسمة بينهما، بين المتقاسمين، واشتراك كل جزء يفرض قبلها يعني قبل القسمة بينهما بعد، واختصاص كل واحد بجزء معين، وإزالة ملك الآخر عنه، عن ماذا؟ عن هذا الجزء المعين الذي خص به الأول. واشتراك كل جزء يفرض قبل القسمة بينهما بعد، واختصاص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعد القسمة بعوض مقدر بالتراضي ليس حد البيع حتى يدل عليه، يعني حتى يدل على البيع. حد البيع مبادلة عين، مبادلة عين مال بمال، موجودة عندكم في الحاشية. يقول رحمه الله تعالى واشتراك كل جزء يفرض قبلها بينهما، واختصاص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعد القسمة بعوض مقدر بالتراضي ليس حد البيع حتى يدل عليه. شوفوا الهامش الثاني عندكم، بيقول واستدل المخالف بأن كل جزء مشترك بين الشريكين، فتخصيص كل واحد بجزء معين وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدر وهو ملكه في الجزء الآخر على جهة التراضي يقتضي البيع لأن ذلك حده، وفيه أن حد البيع هو مبادلة عين مال بمال، وهذا أجنبي عما ذكر. على كل حال يقول وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة، تظهر الفائدة بين القولين من أنها بيع أم لا، تظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع كبيع الصرف. تقدم معنا في الصرف يشترط ماذا؟ التقابض في المجلس. الآن نوضح الكلام، وعدم خيار المجلس وغير ذلك. وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها وعدم بطلانها، بطلان القسمة بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع وعدم، لو نفترض حصلت القسمة على ماذا؟ على ذهب وفضة، واضح؟ وهناك تقدم معنا لابد من تحقق التقابض قبل التفرغ. الآن الكلام، كل الكلام فيما يرتبط بالشفعة. ضيفوا العبارة عندكم: لا يخفى، يرحمكم الله، لا يخفى أن مورد الشفعة إنما هو بيع الشريك من غيره، فبيع الشريك من شريكه لا يعقل فيه الشفعة. إخوان، على المشهور من اشتراط وحدة الشريك مع الآخر شريكه، بحيث لو تعدد الشركاء بعد لا تثبت شفعة. إذا على المشهور يأتي بحثه هناك. فعلى فرض كون القسمة بيعا، إنما هو بيع الشريك من شريكه، وما في شفعة في البيع. نعم، لو قيل بثبوتها، يعني بثبوت الشفعة في فرض التعدد، تظهر الفائدة، كما لو كان مشتركا المال مشتركا بين ثلاثة، وتفرد اثنان منهم بالقسمة، وبقي نصيب الثالث مشاعا في القسمتين اللتين تفردتا بالقسمة. هذا واحد. تصوير الشفعة في القسمة بصورة أوضح هكذا: نعم، يمكن تصويرها، تصوير الشفعة في القسمة الردية، يعني القسمة بالرد. تقدم معنا أقسام القسمة: قسمة إفراز، قسمة تعديل، القسمة بالرد. كأن تكون عفوا كأن يكون مال كأن يكون مال مثل قطعة أرض مشتركا بين زيد وعمر، ومال آخر مشتركا بين زيد وبكر، فوقعت القسمة بين زيد وعمر بأن أخذ زيد النصيب الأجود، فاحتاج زيد أن يرد على عمر شيئا ليعدل السهمان، فيرد زيد على عمرو مع حصته، يعني مع حصة عمرو، فيرد زيد على عمرو مع حصته نصيبه، يعني نصيب زيد في المال المشترك بينه وبين بكر، يعني في المال المشترك بين زيد وبين بكر، هذا المال الآخر. فملك عمرو حصة زيد في المال المشترك بين زيد وبكر، فإن كانت القسمة بيعا فلبكر أن يأخذ شقص المال المشترك بينه وبين زيد بالشفعة، وإلا فلا. وضحت العبارة إن شاء الله؟ يقول: وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة للشريك بها بالقسمة، وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع، كما تقدم في الصرف. فلو كانت القسمة بذهب وفضة، لا يشترط التقابض في المجلس، وعدم خيار المجلس وغير ذلك من متفرعات او لوازم البيع. وضحت العبارة ان شاء الله يا اخوان؟ اذا النتيجة، فما ذكر هناك من شرائط تحقق البيع، صحة البيع، هذا لا يتأثى هنا. يقول رحمه الله تعالى: ويجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة، ولا ضرر ولا رد. شوفوا الهامش الثامن عندكم: العين المشتركة، إما أن لا يعظم الضرر في قسمتها أو يعظم. العين المشتركة إما أن لا يعظم الضرر في قسمتها أو يعظم، وعلى الأول، يعني لا يعظم، أن لا يعظم، إما أن تكون مثلية وهي المتساوية الأجزاء، في القيمة والصفات كالحبوب والأذهان، وإما قيمية لكنها متشابهة الأجزاء كالدار المتفقة الأبنية، كما في الشقق المتعارفة في زماننا، كالدار المتفقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء، بحيث يمكن قسمتها على عدد الشركاء من غير رد ولا ضرر، أو تتوقف القسمة على الرد. وعلى الثاني فالضرر، الضرر إما على الجميع أو على البعض، فالأقسام خمسة، ثلاثة على الأول واثنان على الثاني. أما الأول، ما لو كانت القسمة متساوية الأجزاء في القيمة والصفات، فيجبر الشريك على القسمة لو امتنع عند التماس شريكه القسمة بلا خلاف، لوجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار. بعد، ولأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، ولا ريب أن الانفراد أكمل نفعا، فيجب على شريكه الاستجابة إلى القسمة ما دام لا ضرر فيها. الثاني، ما لو كانت القسمة في القيم ولا رد ولا ضرر، فكذلك الأول. حينئذ يجب الإجابة أو تجب إجابة الشريك. الثالث، ما لو كانت العين قيمية والقسمة تقتضي الرد من أحد الشريكين على الآخر. إذا تقتضي الرد إذن لا يجبر، فلا يجبر الشريك على القسمة لو التمسها شريكه. لماذا؟ لأن فيها معاوضة على أجزاء لأحدهما بمال خارجي وهو غير لازم القبول. هذه القسمة بالرد، واضح؟ أحدهما أخذ الأجواد، أو أحدهما أخذ النفيس والثاني أخذ الخسيس. هذا بالنسبة لمن أخذ الخسيس يضاف إلى حصته ماذا؟ من مال آخر. لأن فيها معاوضة على أجزاء لأحدهما بمال خارجي وهو غير لازم القبول. الرابع، فيما لو كان الضرر على كل الشركاء، فلا يجبر الممتنع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. الخامس، فيما لو كان الضرر على البعض، فإن كان البعض هو الممتنع فلا يجبر لقاعدة نفي الضرر المتقدمة، وإن كان الضرر على الملتمس للقسمة وشريكه الآخر لا ضرر عليه، أنا المتضرر عم طالب بالقسمة، فحينئذ يجبر شريكي على القسمة. توضح الفرق؟ فإن كان البعض هو الممتنع فلا يجبر لقاعدة فإن كان البعض هو الممتنع فلا يجبر لقاعدة نفي الضرر المتقدمة، وإن كان الضرر على الملتمس للقسمة وشريكه الآخر لا ضرر عليه، فيجبر هذا الشريك الآخر يجبر لارتفاع المانع من القسمة بعد أن رضي الملتمس بالنقصان والضرر. طيب، الآن توضيح الضرر. يقول: والمراد بالضرر نقص قيمة الشخص النصيب والسهم بها بالقسمة عنه عن الشخص، منضما هذا حال منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف رحمه الله في الدروس. فحينئذ المراد بالضرار هو نقص قيمة الشخص بالقسمة عن الشخص منضما، حال كونه منضمان استلزم ذلك ماذا؟ استلزمت القسمة نقصا فاحشا، وهذا على ما اختاره المصنف رحمه الله في الدروس. وقيل هذا المعنى الثاني حكاه الشيخ رحمه الله في المبسوط عن بعض المتأخرين وقال وهو قوي. وقيل مطلق نقص القيمة، أي وإن لم يكن نقصا فاحشا فإذا مجرد تحقق النقص يكون ضررا. المعنى الثالث وقيل هذا اختاره العلامة رحمه الله في المختلف وجعله الشيخ رحمه الله الأقوى. وقيل هذا المعنى الثالث عدم الانتفاع به منفردا. ضيفوا العبارة فإن أمكن الانتفاع به منفردا جاز الإجبار على القسمة وإن نقصت قيمة الشخص نقصا فاحشا. وإن وصله وإن يعني حتى ولو نقصت قيمة الشخص نقصا فاحشا وإلا فلا، وإن لم تنقص قيمته أصلا. إذا إن أمكن الانتفاع به منفردا جاز الإجبار على القسمة حتى لو أدى ذلك إلى نقصان قيمة الشخص نقصا فاحشا، وإلا إن لم يمكن الانتفاع به منفردا فلا يجوز الإجبار على القسمة حتى لو لم تنقص قيمته أصلا. إذا وقيل هذا المعنى الثالث عدم الانتفاع به منفردا. وقيل هذا المعنى الرابع وقائله مجهول. وقيل عدمه يعني عدم الانتفاع لك على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. يقول رحمه الله تعالى والأجود الأول. ثم يقول ولو تضمنت ردا. تضمنت ردا هذه هي القسمة بالرد، أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين، وقد تقدم تفصيل ذلك. يقول رحمه الله حينئذ لم يجبر الممتنع منهما من المتقاسمين. لماذا؟ لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري أو معنوي وهو غير لازم. بالنسبة للصوري والمعنوي هما وصفان للجزء، فالصوري عند اقتضاء القسمة لزيادة أحد النصيبين من حيث الكمية، مثلا أرض متساوية الأجزاء وفيها نخلة قيمتها 10 دراهم، فيرد من وقعت في نصيبه على الآخر 5 دراهم كما ذكره الفاضل التوني رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للصوري. وأما المعنوي، المعنوي هو عند اقتضاء القسمة لزيادة أحد النصيبين من حيث الكيفية، مثلا عبدان أحدهما متعلم والآخر أمي لا يقرأ ولا يكتب، أو كما ذكر صاحب الجواهر رحمه الله أحدهما نفيس والآخر خسيس. يقول رحمه الله تعالى وهو غير لازم، وهو الضمير يرجع إلى المعاوضة، والتذكير لم يقل وهي، قال وهو. التذكير باعتبار كون المراد من المعاوضة الرد. إذا هذا غير واجب على الشريك لو التمس شريكه القسمة. أيضا يقول رحمه الله تعالى وكذا لا يجبر الممتنع لو كان فيها يعني في القسمة ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف. هذه الأمثلة الثلاثة أمثلة لما تتوقف قسمتها على كسرها لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة. العضائد جمع عضادة وهي خشبة الباب، وعضادتا الباب خشبتاه من جانبيه، والمراد هنا مصراعا الباب. كنا بالعضائد عن الدكاكين المتلاصقة التي لا يمكن الانتفاع بها بعد القسمة. يقول: والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني، يمكن اعتباره بجميع المعاني المذكورة في تفسير الضرر باستثناء عدا الثالث، يعني عدا المعنى الثالث في السيف، في خصوص السيف. فإنه يعني فإن السيف ينتفع بقسمته، بقسمة السيف غالبا في غيره يعني في غير ما ينتفع به، يعني في غير ما ينتفع بالسيف، في غير ما وضع له وفي غير مجاله كالحرب. بعبارة أخرى، فإن السيف ينتفع بقسمته غالبا في غيره، في غير الانتفاع السيفي، حيث إن السيف آلة حربية منفعته الجهاد مثلا، وبقسمته ينتفي هذا الانتفاع، ولكن يمكن الانتفاع به في غيره مع نقص فاحش في قيمته، كما قال: فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره مع نقص فاحش. المعنى الثالث الذي تقدم معنا هكذا، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، وذكرنا هناك من أنه إن أمكن الانتفاع به منفردا جاز الإجبار على القسمة وإن نقصت قيمة الشخص نقصا فاحشا. ثم قال رحمه الله تعالى: فلو طلب أحدهما المهايات. ما هي المهايات؟ يقول: وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان. ترى هذه الأجزاء يكون نفعها عائدا عليه، أو بلحاظ الزمان في هذا الشهر أو في هذين الشهرين تكون منفعتها تعود إليه. إذن المهايات، لو طلب أحدهما المهايات جاز، لكن لم تجب أو لم يجب إجابته. لماذا؟ وهذا ليس طلب قسمة العين، هذا طلب قسمة المنفعة. ووصول هذا الطالب إلى حقه من المنفعة غير منحصر بالمهايات حتى تجب إجابته في المهايات. إذا فلو طلب أحدهما المهايات، المهايات من هايأه في الأمر مهاياتا وافقه، وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو بالزمان، جاز ولم يجب إجابته، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا، حتى لو لم تكن القسمة جبرية مع ذلك لا تجب إجابته. وعلى تقدير الإجابة، لو أجاب فلا يلزم الوفاء بالمهايات، لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكل منهما فسخها، يعني فسخ المهايات. فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر، هذا الآخر الذي لم يستوفي، أو هو يعني الذي استوفى هو الذي فسخ. فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر الذي لم يستوفي، أو هو هذا الذي استوفى فسخ، كان عليه، يعني على الذي استوفى كان عليه أجرة حصة الشريك لماذا؟ لتفويت منفعته، لأنه فوت منفعة الشريك في حصته لما كانت تحت يده بتمامها وقت المهايات. إذن كان عليه أجرة ما استوفاه من حصة الشريك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا عدلت السهام، عدلت يعني سويت، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.